أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك أمام بيت الله الحرام، نتذاكر شيئا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة. هذه الأسوة حسنة، فالإنسان يبحث عن الشيء الحسن ليقتدي به. نأخذ هدي الرسول عليه الصلاة والسلام من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. وكنا نتكلم في الدرس السابق عن هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز، وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى على ميت كان هديه، إذا صلى على ميت تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه. وقلنا من الحكمة إن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن جعل مصلى الجنائز قريبا من المقابر، لأجل الناس يستطيعون أن يتبعوا الجنازة ويحضرون دفنها ليكسبوا القيراطين، لأنه من صلى عليها كان له قيراط، ومن تبعها حتى تدفن صار له قيراطان. ولذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام جعل مصلى الجنائز قريبا من المقبرة. لكن جاء سؤال: هل يجوز الصلاة في المساجد؟ نعم، يجوز الصلاة على الجنائز في المساجد، لكن في المساجد قد تكون المساجد بعيدة عن المقبرة، فالناس لا يستطيعون أن يتبعوا الجنازة. ولذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا صلى على ميت تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه. وهذه كانت سنة الخلفاء الراشدين من بعده. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: وسن لمن تبعها إن كان راكبا أن يكون وراءها، وإن كان ماشيا أن يكون قريبا منها، إما خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها. وأيضا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الإسراع بالجنازة، لا تؤخر الجنازة، أسرع بها، لأنها إن كانت صالحة فهي تقول: قدموني قدموني، لماذا تؤخرها وهي تطلب التقديم؟ وإن كانت فاسدة شر تضعونه عن رقابكم، نسأل الله العافية. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: إن كانوا ليرملون بها رملا، لأن الرسول قال أسرعوا بها. ولذا يقول الناس في وقتنا الحاضر: دبيب الناس اليوم خطوة خطوة، بدعة مكروهة مخالفة للسنة. وأيضا المشي بالجنازة خطوة خطوة هذا تشبه بأهل الكتاب، وخاصة اليهود نسأل الله العافية، إذا أخذوا الجنازة يقولون: نريد أن نرتاح معها أكثر، ولذلك يمشون خطوة ويقفون خطوة ويمشون، وهذا بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به. ولذا يقول المؤلف: بدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود. وكان أبو بكر رضي الله عنه يرفع الصوت على من يفعل ذلك ويقول: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. لكن الإسراع الكثير الذي يؤدي بسقوط الجنازة أو سقوط المشاة أو سقوط الحامل هذا لا يجوز، وإنما القصد هو الإسراع بها. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال: ما دون الخبب. رواه أهل السنن. وكان يمشي إذا تبع الجنازة ويقول: لم أكن لأركب والملائكة يمشون. فإذا انصرف عنها فربما مشى وربما ركب. ولذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا تبعها لم يجلس حتى توضع، لم يجلس حتى توضع، يعني توضع على الأرض لا توضع في القبر وإنما حتى توضع. وقال إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. ولذا قال ابن تيمية رحمه الله المراد وضعها بالأرض. ولذا يقول المؤلف قلت قال أبو داود روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال وفيه حتى توضع على الأرض. ورواه أبو معاوية عن سهيل وقال حتى توضع في اللحد. قال وسفيان أحفظ من أبي معاوية. وقد روى أبو داود والترمذي عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد. لكن في إسناده بشر بن رافع قال الترمذي ليس بالقوي في الحديث، وقال البخاري لا يتابع على حديثه، وقال أحمد ضعيف، وقال ابن معين حدث بمناكير، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن حبان يروي أشياء موضوعة كأنه المتعمد لها. المهم أنك أدبا ما دام أنك تتبع الجنازة لا تجلس حتى توضع على الأرض. هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته الصلاة على كل ميت غائب. هذا درسنا اليوم، درسنا اليوم الصلاة على الغائب، هل يصلى على كل إنسان ميت غائب وإلا لا يصلى على كل ميت غائب؟ يقول كان من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم الصلاة، لم يكن من هديه وسنته الصلاة على كل ميت غائب. ولذا يقول مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلي عليهم. ولذا صح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت، هذا صحيح، ما اختلف العلماء فيه أن الرسول صلى على النجاشي، والنجاشي في الحبشة والرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة فصلى عليه وأخبر الصحابة أن أخا لكم مات فتعالوا نصلي عليه. ولذا صح أنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب. لكن اختلف الناس في ذلك على ثلاث طرق، أحدها أن هذا تشريع منه وسنة للأمة الصلاة على كل غائب، يعني لو مات ابنك أو أخوك أو إنسان تحب أو إنسان في أمريكا تصلي عليه. هذا القول الأول أن الصلاة على كل ميت غائب. لكن ربما يكون في هذا مشاكل إخوان، تعب كل يوم يموت واحد تصلي على الغائب. ولذا هذا القول الأول، يقولون ما دام أنه صلى على النجاشي، وأنتم تعرفون النجاشي له فضل كبير على المسلمين، فضل كبير على المسلمين، آوى المسلمين ومنع قريش من أخذهم، لأن قريش لما هاجر بعض من المسلمين إلى الحبشة ذهب مجموعة منهم وفد معهم هدايا للنجاشي يعطونه، قال أعطونا أولادنا، أعطونا إخواننا نريدهم، هؤلاء صابئين خرجوا عن ديننا. فأبى النجاشي عليهم وأكرمهم في الحبشة، حتى أن النجاشي دفع مهر زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، لما مات زوجه هناك الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها في الحبشة ودفع النجاشي مهرها. فالنجاشي له فضل على المسلمين، ولذا وهو مسلم، ولكن هل هو مسلم سرا أو أنه مسلم جهرا هذا فيه كلام عند الآخرين. ولذا اختلف العلماء على الصلاة على الغائب على ثلاث طرق، الطريقة الأولى أو القول الأول أن هذا تشريع منه وسنة للأمة الصلاة على كل غائب، وهذا قول الإمام الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه رحمهم الله. أما أبو حنيفة ومالك قال هذا خاص به وليس ذلك لغيره، خاص بالنجاشي وليس ذلك لغيره. قال أصحابهما ومن الجائز أن يكون رفع له سريره فصلى عليه وهو يرى صلاته على الحاضر المشاهد وإن كان على مسافة من البعد، والصحابة وإن لم يروه فهم تابعون للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قالوا ويدل على ذلك أنه لم ينقل عنه أنه كان يصلي على كل الغائبين غيره، وتركه سنة كما أن فعله سنة، ولا سبيل لأحد بعده إلى أن يعاين سرير الميت من المسافة البعيدة ويرفع له حتى يصلي عليه، فعلم من ذلك أنه مخصوص به. وقد روي عنه أنه صلى على معاوية ابن معاوية الليفي وهو غائب، ولكن هذا لا يصح، فإن في إسناده العلاء بن زيد، ويقال ابن زيد قال علي بن المديني كان يضع الحديث، ورواه محبوب بن هلال عن عطاء بن أبي ميمون عن أنس قال البخاري لا يتابع عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الصواب، هذا هو القول الثالث. عرفنا القول الثاني ماذا يقول؟ القول الثاني يقول ما يصلى على غائب، لا تصلي على غائب، والرسول عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي، هذه صلاة خاصة به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكشف له عن الشيء، قد يرفع له عن سرير حتى يراه وهو في الحبشة ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام. ولذا يقولون لا يصلى عليه، الإمام مالك وأبو حنيفة يقولون الغائب لا يصلى عليه، وإنما إذا لا ينفعه إلا عمله، الصلاة عليه لا تنفع وإنما يدعى له. القول الثاني الثالث قول ابن تيمية يقول الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب، لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه، وفعله وتركه سنة، وهذا له موضع وهذا له موضع، والله أعلم. لكن كل الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد، كل الأقوال الثلاثة في مذهب الإمام أحمد، لكن يقول ابن القيم رحمه الله أصح هذا التفصيل والمشهور عند أصحابه كما قلنا قبل قليل الصلاة عليه مطلقا، يعني هو والشافعي يقولون يصلى على الغائب. الآن عندنا ثلاث أقوال، هل نصلي على الغائب أو لا نصلي عليه؟ القول الأول يقول إنه لا يصلى، يعني يصلى عليه على طول، أي غائب يصلي عليه. القول الثاني أنه لا يصلى عليه. القول الثالث التفصيل، إن كان صلى عليه أحد ولو كان واحد، لو صلى عليه أحد من المسلمين ولو كان واحد لا نصلي عليه، إن لم يصلي عليه أحد فنحن نصلي عليه. أيضا بعض من العلماء فصل، قالوا إن كان هذا الميت له فضل على المسلمين بكثرة التعليم، كثرة التعليم، الجهاد، ما إلى ذلك، فهذا نصلي عليه إذا كان له فضل، يعني مثلا مفتي البلاد أو عالم كبير مثل المودودي الذي توفي في الهند وما إلى ذلك، أو الندوي أو ما إلى ذلك، فإنه يصلي عليه إذا كان له فضل، أو مثل الشيخ بن باز رحمه الله أو ما إلى ذلك. فهذا القول الآخر هو قريب من التفصيل، من هذا التفصيل، لكن ما دام أن له فضل على الإسلام وعلى المسلمين فإنه يصلى عليه، هذا هو الصلاة على الغائب. لكن أيضا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مرت عليه جنازة وهو جالس، ناس يحملون جنازة وهو جالس، هل يقوم لها احتراما وتعظيما أو لا يقوم؟ ورد عن الرسول روايته، ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قام لجنازة لما مرت وأمر بالقيام لها قوموا، وصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة أخرى وقعد. ولذا اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم قال القيام منسوخ لأن القعود آخر الأمرين، وقيل بل هذا كله يدل على الجواز، إن قمت جائز وإن جلست جائز، لكن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بيان للاستحباب وتذكر الموت واحتراما لهذا الميت، وأيضا يقول هذا مستحب، فالإنسان إن تركه هذا بيان للجواز لأن الرسول تركه، وإن فعله هذا مستحب وهو أولى من ادعاء النسخ. وأنتم تعرفون أن دائما آخر الأمرين ينسخ الذي قبله، لكن إذا أمكن الجمع فإن الجمع مطلوب، إذا أمكن الجمع بين الحديثين أو بين القولين فالجمع طيب أولى. ولذا العلماء رحمهم الله اختلفوا في التأمين في الصلاة، متى تقول آمين؟ إذا قال الإمام ولا الضالين، ماذا متى تقول آمين؟ هل تقولها بعد الضالين أو تقولها إذا قال الإمام آمين؟ العلماء اختلفوا على قوله، من العلماء من قال ورد حديث وهو صحيح إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني مثل الحديث إذا كبر الإمام فكبروا، يعني بعد على طول إذا قال الإمام آمين قل آمين. بعض من العلماء قال لا، تقول آمين إذا قال ولا الضالين، ينتهي من النون ابدأ معه مع الإمام، لأن الإمام يقول إذا قال ولا الضالين قال آمين ابدأ معه. فعندنا قولين في كلمة آمين، متى تقولها؟ إذا أمن الإمام فأمنوا، حديث صحيح. وأيضا ورد حديث آخر إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وكلها في البخاري أحاديث صحيحة. فبعض من العلماء أخذ بالقول الأول وقال إذا أمن الإمام فأمنوا، وآخرون من العلماء أخذوا بالقول الثاني، وآخرون من العلماء جمعوا بينها وقالوا إن معنى آمين إذا بلغ التأمين، معنى آمين إذا بلغ التأمين، ومتى يبلغ التأمين؟ إذا قال ولا الضالين. ولذا القول الراجح الذي قال به جمهور العلماء الجمع بين الحديثين، وأن الإنسان لا يقول آمين إلا بعد الضالين، أما يتأخر حتى يقول الإمام آمين فلا، ربما أن الإنسان الإمام لا يقول آمين، كما في بعض المذاهب أن الإمام ربما يقول آمين سرا، لكن السنة أن الإمام يجهر بها والمأمومون يجهرون بها، وهذا أيضا التفصيل في هذا طيب. فالإنسان إذا مرت عليه جنازة إن قام لها فهذا مستحب وله أجر عند الله عز وجل، إن لم يقم فلا شيء عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قام وقعد، وهذا يدل على الجواز. وأيضا يقول المؤلف رحمه الله كان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدفن الميت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا حين يقوم قائم الظهيرة، هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يدفن في هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، لكن العلماء لهم آراء في هذا. وأيضا ورد أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام تجيز دفن الميت، ومنها الإسراع، الإسراع بدفن الميت في أي وقت من الأوقات. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام اللحد، أنتم تعرفون اللحد القبر، إما أن يكون حفرة، وإما أن يكون حفرة وفي مقدمة جهة القبلة لحد، يعني حفرة صغيرة، يعني نحفر حفرة ثم نحفر حفرة أخرى صغيرة تأخذ الميت جهة القبلة، هذا اسمه اللحد. والحفرة هذه أيضا ممكن الإنسان يضع في هذه الحفرة، لكن اللحد أفضل، اللحد أفضل. وإذا كان في أرض رخوة لا يستطيع الإنسان أن يلحد، يمكن أن يبني فيها بناء. ولذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم اللحد وتعميق القبر، يعني القبر لابد أن ينزل، لا يكون القبر فقط يأتي سبع ويحفر ويأخذ الميت، لابد أن يعمق القبر وحتى لا تطلع ريحته، لا تطلع الرائحة. فكان يعمق القبر ويوسعه من عند رأس الميت ورجليه. ويذكر عنه أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وفي رواية بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. ويذكر عنه أيضا أنه كان يحفي التراب على قبر الميت إذا دفن من قبل رأسه من قبل رأسه ثلاثا. وكان أيضا من هديه عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت، وأمرهم أن يسألوا له التثبيت. وهذا هو الراجح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لما دفن أحد الصحابة قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبته. ولذا كان من هدي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجلس عند القبر، وأيضا لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تلقين الميت الذي يفعله بعض من الناس الآن كما يلقنون بعض الأموات. ولذا ورد حديث يأخذون به وهو حديث ضعيف، تلقين الأموات هذا حديث ضعيف، ذكره الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقول يا فلان، فإنه يسمعه لكن لا يجيب، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون، ثم يقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما نقعد عندما لقن حجته، فيكون الله حجيجه دونهما. فقال رجل يا رسول الله فإن لم أعرف أمه، قال ينسبه إلى حواء، يا فلان ابن حواء. هذا حديث لا يصح، لكن للأسف كثير من المسلمين في بعض البلدان يأتون بالذين يحفظونه ويقولون لقنه ويعطونه مبلغ من المال، وهذا خطأ، هذا حديث لا يصح، غير صحيح هذا الحديث، ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن قال الأثرم قلت لأبي عبد الله هذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت يقوم الرجل ويقول يا فلان ابن فلانة اذكر ما فارقت عليه الدنيا شهادة لا إله إلا الله، فقال ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام. حين مات أبو المغيرة جاء إنسان فقال ذلك، وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر ابن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه، وكان ابن عياش يروي فيه. قلت أريد حديث إسماعيل بن عياش هذا الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة. وقد ذكر سعيد بن منصور في سننه عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه فكانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام نبي محمد، ثم ينصرف. هذا قال به بعضهم، لكنه قلنا لا يصح. ما هو الذي صح؟ ما هو الصحيح؟ الصحيح أنك تقف عند القبر وتدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، كما كنت تشفع له وتصلي عليه. فإنك عند القبر تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته. هذا هو المطلوب، أما غير ذلك ما ينفعه إلا عمله، إن كان صالحا فعمله ينفعه، وإن كان فاسدا والله لا ينفعه لا جنود ولا أطباء ولا أموال ولا غير ذلك، لأنه يترك كل هذه الأشياء، يترك أمواله وأولاده ويدخل في هذه الحفرة، ما يكون جليس إلا عمله. ولا يقول إنسان: أنا أستطيع أن أحفظ، إذا سألني الملائكة من ربك قل ربي الله، إذا سألوني من نبيك قل نبي محمد. لا، ما ينفع، لو حفظتها تنساها، لكن لا بد من العمل، إذا كنت تعمل ما تنسى، إذا كنت تطيع ربك وتطيع الرسول في هذه الأوامر ما تنسى. أما إذا كنت تحفظها فقط فإنك تكون مثل المنافق، نسأل الله العافية، إذا سألوه يقول: ها ها لا أدري. هو كان يحفظها وكان يعرفها ولكنه ينساها. ولذا كان أيضا كان من هديه صلى الله عليه وسلم تسوية القبور، لم يكن يعليها ويجعلها طويلة ولا يجعلها تبنى بالآجر، الآجر يعني هو اللبن المشوي في النار، ولا أيضا بحجر، يعني لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تعلية القبور ولا بناؤها بآجر ولا بحجر ولبن، ولا تشييدها ولا تطيينها ولا بناء القباب عليها، كل هذا بدعة مكروهة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم. ولذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن ألا يدع تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا إلا سواه. فسنته صلى الله عليه وسلم تسوية هذه القبور المشرفة، ونهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه. ولذا كانت القبور يا إخوان كانت القبور مستوية، إلا أنها ترفع لأجل يعلم أن هذا قبر، حتى لا يوطى وحتى لا يدعسونه الناس. ولذا كانت قبور الصحابة رضي الله عليهم لا مشرفة ولا لاطئة، وهكذا كان قبره الكريم وقبر صاحبيه، فقبره صلى الله عليه وسلم مسنم مبطوح ببطحة العنصة الحمراء، لا مبني ولا مطين، وهكذا كان قبر صاحبيه رضي الله عنهما. لكن إذا أردت أن تعرف قبر أحد، قبر أبيك أو قبر أخيك، أو لك أن تعلمه، يجوز لك أن تضع عليه علامة. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم القبر الذي يريده، لكن يعلمه بأي شيء. هنا ابن تيمية يقول كان ابن القيم كان يعلم قبر من يريد تعريف قبره بصخرة، يأتي بصخرة ويضعها على هذا القبر، صخرة بيضاء، حجر أبيض أو ما إلى ذلك. لكن بعضهم أيضا يقول ربما يكتب عليه اسمه، أو أنه يضع عليه شيئا يعرف به. أما إيقاد اتخاذ القبور مساجد، إيقاد السرج عليها، ولذا اشتد نهيه عليه الصلاة والسلام في ذلك حتى لعن فاعله اتخاذ القبور مساجد. الناس يجعلون على القبر مسجد، وأيضا يأتون إلى هذه القبور ويوقدون فيها الأنوار، بل إن بعضهم نسأل الله العافية يجعلون وأوقاف على هذه القبور لأجل ينورونها. ليه ينورون القبر؟ هل هم بحاجة إلى أن ينظرون ويشوفون؟ بل ليسوا بحاجة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها، واشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله. ونهى عن الصلاة إلى القبور، يعني ما تجعل القبور في القبلة، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا، ولعن زوارات القبور، وكان هديه صلى الله عليه وسلم ألا تهان القبور وتوطى، وألا يجلس عليها ويتكى عليها. حتى الاتكاء، لو أن الإنسان يريد أن ينام ويضع هذا القبر مخدة لا يجوز له ذلك ولا يجلس عليه. وأيضا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ألا تهان القبور ولا توطى ولا يجلس عليها ويتكى عليها ولا تعظم بحيث تتخذ مساجد فيصلى عندها وإليها وتتخذ أعيادا وأوثانا. إلى هنا أنتهي وأترك الحديث لعبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل. ولم يكن من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلي عليهم، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت. واختلف الناس في ذلك على ثلاثة طرق: أحدها أن هذا تشريع منه وسنة للأمة الصلاة على كل غائب، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وقال أبو حنيفة ومالك هذا خاص به وليس ذلك لغيره. قال أصحابه: ما ومن الجائز أن يكون رفع له سريره فصلى عليه وهو يرى صلاته على الحاضر المشاهد، وإن كان على مسافة من البعد، والصحابة وإن لم يروه فهم تابعون للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قالوا: ويدل على هذا أنه لم ينقل عنه أنه كان يصلي على كل الغائبين غيره، وتركه سنة كما أن فعله سنة، ولا سبيل لأحد بعد إلا أن يعاين سرير الميت من المسافة البعيدة ويرفع له حتى يصلي عليه، فعلم أن ذلك مخصوص به. وقد روي عنه أنه صلى على معاوية ابن معاوية الليثي وهو غائب، ولكن لا يصح، فإن في إسناده العلاء ابن زيد، ويقال ابن زيد ويقال ابن زيد. قال علي بن المديني: كان يضع الحديث. ورواه محبوب بن هلال عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس. قال البخاري: لا يتابع عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلى عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، لأنه مات بين الكفار ولم يصلى عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يصلى عليه صلاة الغائب، لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه، وفعله وتركه سنة، وهذا له موضع وهذا له موضع، والله أعلم. والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد، وأصحها هذا التفصيل والمشهور عند أصحابه الصلاة عليه مطلقا. فصل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام للجنازة لما مرت به وأمر بالقيام لها، وصح عنه أنه قعد، فاختلف في ذلك فقيل: القيام منسوخ والقعود آخر الأمرين، وقيل: بل الأمران جائزان، وفعله بيان للاستحباب وتركه بيان للجواز، وهذا أولى من ادعاء النسخ. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدفن الميت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا حين يقوم قائم الظهيرة، وكان من هديه اللحد وتعميق القبر وتوسيعه.
هذا يا إخوان هديه في هذه الأوقات. هذه الأوقات عند طلوع الشمس، يعني عند طلوع الشمس يمكن لمدة ربع ساعة، عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند غروبها أيضا هذا وقت قصير، وقت قصير في حدود ربع ساعة، وقائم الظهيرة الزوال كله في حدود ربع ساعة. هذا قول جمهور العلماء رحمهم الله. لكن الإمام الشافعي يقول كل ذوات الأسباب يجوز فعلها في أي وقت، في ليل أو نهار. ومن ذوات الأسباب أيضا تحية المسجد، الإنسان إذا دخل المسجد ولو في وقت نهي، العلماء اختلفوا، فمنهم من قال في أوقات النهي لا يصلي تحية المسجد، والإمام الشافعي رحمه الله يقول هذا من ذوات الأسباب، الجنازة وتحية المسجد من ذوات الأسباب. ولذا المحققون من العلماء رجحوا قول الإمام الشافعي في تحية المسجد. لكن القبر في هذه الأوقات الثلاثة القصيرة فقط، يعني من بعد العصر إلى غروب الشمس، ما في مشكلة. فيها أوقات طويلة طويلة في النهي عن الصلاة فيها، من العصر إلى غروب الشمس، لكن قبل غروب الشمس بربع ساعة هذا هو المنهي عنه. وكذلك المسافة من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، هذا أيضا قال فيه العلماء. ولذا رأي الإمام الشافعي في تحية المسجد هو الراجح، ورجحه كثير من المحققين في ذوات الأسباب.
وتعميق القبر وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه، ويذكر عنه أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وفي رواية بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. ويذكر عنه أيضا أنه كان يحث التراب على قبر الميت إذا دفن من قبل رأسه ثلاثا، وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت، وأمرهم أن يسألوا له التثبيت، ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. وأما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان، فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول يا فلان ابن فلانة، فإنه يستوي قاعدا ثم يقول يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون، ثم يقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكير يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته فيكون الله حجيجه دونهما. فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال فينسبه إلى حواء يا فلان ابن حواء. فهذا حديث لا يصح رفعه، ولكن قال الأثرم قلت لأبي عبد الله فهذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول يا فلان ابن فلانة اذكر ما فرقت عليه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، فقال ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام. حين مات أبو المغيرة جاء إنسان فقال ذلك، وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر ابن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه، وكان ابن عياش يروي فيه. قلت يريد حديث إسماعيل ابن عياش هذا الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة.
وقد ذكر سعيد بن منصور في سننه عن راشد بن سعد وضمره ابن حبيب وحكيم ابن عمير قالوا إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه فكانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، ثم ينصرف. فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في بناء القبور. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تعلية القبور ولا بناؤها بآجر ولا بحجر ولبن ولا تشييدها ولا تطينها ولا بناء القباب عليها، فكل هذا بدعة مكروهة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم. وقد بعث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن ألا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سواه، فسنته صلى الله عليه وسلم تسوية هذه القبور المشرفة كلها، ونهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه. وكانت قبور أصحابه لا مشرفة ولا لاطئة، وهكذا كان قبره الكريم وقبر صاحبيه، فقبره صلى الله عليه وسلم مسنم مفطوح ببطحاء العرصة الحمراء لا مبني ولا مطين، وهكذا كان قبر صاحبيه. وكان يعلم قبر من يريد تعف قبره بصخرة. فصل في النهي عن عدم اتخاذ القبور مساجد. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها، واشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله، ونهى عن الصلاة إلى القبور، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا، ولعن زوارات القبور. وكان هديه ألا تهان القبور وتوطأ، وألا يجلس عليها ويتكى عليها، ولا تعظم بحيث تتخذ مساجد فيصلى عندها وإليها وتتخذ أعيادا وأوثانا.
وأيضا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم. لماذا الإنسان يزور القبور؟ هذه أخوان ترى سنة للأسف مفقودة عند كثير من الناس. ما أحد منا يذهب إلى القبور يزورها ويدعو لهم إلا المبتدعة يزور القبور يدعونهم، وهذا خطأ. الزيارة للقبور أيها الإخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان من هديه أن يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم. هذه هي الزيارة التي سنها الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته وشرعها لهم، وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان أيضا من هدي عليه الصلاة والسلام أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة على الميت من الدعاء والترحم والاستغفار، لكن المشركون وللأسف أبوا إلا دعاء الميت والإشراك به والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستغاثة به والتوجه إليه. وهذا في بعض من البلدان نسأل الله العافية أنهم يذهبون إلى قبر الولي أو إلى القبور التي يشركون بالله فيها فيعصون الله في هذه الزيارة. ولذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام توحيد لله لأنه يدعوه، وإحسان إلى الأموات، وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت. وهم ثلاث أقسام الذين يزورون القبور، ثلاث أقسام: إما أن يدعو للميت أو يدعو به أو عنده، ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء إلى المساجد، وهذا فعل المشركين نسأل الله العافية. الذين يدعون عند القبور ويقولوا الدعاء عند القبور هو المستجاب، بعض من الناس يأتي عند القبر ويدعو الله، يقول أنا أدعو الله ما أدعو الميت، هذا أيضا خطأ. بعض من الناس يدعو الميت يا ولي الله أغثني، يا ولي الله ساعدني، وهذا شرك، نسأل الله العافية. يجب على الإنسان أن يتوب منه. ما هي الزيارة الصحيحة؟ أنك إذا زرت الميت تدعو له. ولذا من تأمل هدي الرسول عليه الصلاة والسلام تبين له الفرق بين الأمرين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.